هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى كربلاء، حيث أقامت جامعة أهل البيت العالمية ندوة علمية حول أثر الإعلام ومدى تدخله في الشأن العراقي. هذه الندوة شارك فيها عدد من المتخصصين في مجالات الإعلام، ومنهم مدير العلاقات والإعلام في الجامعة صادق القزويني، الذي اتهم بعض وسائل الإعلام بالعدائية، مشيرا إلى أن جهات سياسية تقف وراء الكثير من وسائل الإعلام. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
طالما اشتكى العراقيون من عدم حيادية بعض وسائل الإعلام وهي تتعاطى مع الشأن العراقي، واتهمت الحكومة العراقية تحديدا قنوات عربية بعينها بالتحريض على العنف والعنف الطائفي، كما أقدمت على العديد من الإجراءات العقابية بحق تلك القنوات. جامعة أهل البيت العالمية في كربلاء أقامت ندوة علمية حول أثر الإعلام ومدى تدخله في الشأن العراقي، حضر فيها مجموعة من المتخصصين في مجالات الإعلام. إذاعة العراق الحر التقت بعضا من المحاضرين، حيث تحدث أولا الأستاذ عمران الكركوشي عن المفاهيم الإعلامية وعدم توحد الخطاب العراقي تجاهها، وهو ما انعكس عبر وسائل الإعلام.
أنه هناك قضية جوهرية في الوضع العراقي، أنه عدم وجود تحديد نهائي المفاهيم، بمعنى عدم وجود اتفاق سياسي فلنقل هكذا وثقافي على المفاهيم الجديدة، أو اللي يفترض أنها ستكون في صياغات جديدة أو قوالب جديدة، مثل المفهوم الوطني والأمن الوطني والأمن القومي وما شاكل ذلك، بل حتى مفهوم العراق ومفهوم البلد ومفهوم الوطن أصبحت يبدو وكأنها حال كثير من الأوضاع التي يعيشها العراق في إطار عملية إعادة صياغة. علينا وعلى الإعلاميين وعلى الناس جميعا يدركوا هذه الحقيقة، وأنه احنا أصبحنا في فضاء مفتوح في العراق، عدم وجود اتفاق على القضايا الأساسية وعلى القضايا التي تشكل خرقا للأمن الوطني دون غيرها. أضف إلى ذلك أن العراق يعيش حالة من التوترات على الصعيد الداخلي والخارجي. أنا في الحقيقة أختصر وأقول وأدعو إلى أنه يكون هناك على الحكومة العراقية بناء لعلاقات جديدة مع كل الأطراف الذين لهم علاقة أو مساس مباشر، وأنا أتحدثنا عن الإعلاميين طبعا.
فيما اتهم صادق القزويني مدير العلاقات والإعلام في جامعة أهل البيت بعض وسائل الإعلام بالعدائية، وقال إن جهات سياسية تقف وراءها.
طبعا بالنسبة للفضائيات، ما هي إلا مؤسسات صغيرة تابعة لمؤسسات كبيرة. حقيقة العداء الذي يكنه السياسيون أو الساسة، ولا أخفيك شيئاً، أساس العرب
الشعوب
العربية هي مغلوبة على أمرها، كما كان الشعب العراقي يعاني في المرحلة السابقة. فالساسة العرب هم طبعاً حقيقة لا يمكن أن يقبلوا بالواقع الجديد بالعراق، ولهذا هم على رأس هذه المؤسسات الإعلامية، وبالتالي هنالك أيضاً دوائر أيضاً مرتبطة بدوائر أكبر منها أيضا تحاول بث السموم لإفشال العملية السياسية في العراق. بالنسبة كيف نحد من هذه الظاهرة، في الحقيقة لا يمكن أن نحد من هذه الظاهرة مطلقا، لا غدا ولا بعد غد ولا بعد 100 عام، إلا أن إذا غير الساسة العرب السياسات المعلنة تجاه العراق وتجاه الشعب العراقي بالدرجة.
ويعتقد بعض الأكاديميين والمهتمين أن الإيحاءات السلبية وتوجيه المادة الإعلامية وفقا لميول ومعتقدات القائمين عليها أو دافعي الأموال كانت سمة بارزة في بعض وسائل الإعلام العربية، كما يذهب الدكتور بدر ناصر أستاذ الاختصار والإعلام في جامعة أهل البيت.
يعني أكو نظريات بهذا المجال، ولكن بالنسبة للخطاب الذي يعني بالنسبة للمتلقي العربي يتأثر بنوع الخطاب، بنوع الإيحاء، بنوع الكلمات، بتوصيفات المصطلحات مقاومة إرهاب كذا، يعني كذلك لهم تأثير باستخدام الصورة وتقنيات الصورة، الآن تلعب دور كبير جدا بعملية التأثير على المتلقي.
تنوعت الأفكار التي طرحت في الندوة وتعددت زوايا النظر لموضوع التأثير الإعلام في الواقع العراقي، ولكن كان هناك إجماع على أن بعض وسائل الإعلام العربية تمارس دورا سلبيا في راهن العراق. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في سليمانية، حيث تم توزيع جوائز مؤسسة الأديب الراحل إبراهيم أحمد الذي توفي في لندن في نيسان من عام 2000. الشاعرة والصحفية شيرين كاف أشارت إلى أن اللجنة المخصصة لاختيار الفائزين بجوائز هذه المؤسسة تمنحها لعدد من الأشخاص المتميزين في عدة مجالات كالأم النموذج والطالب النموذج والأديب النموذج وغيرها. مصطفى صالح كريم معه التفاصيل.
في مراسيم خاصة وقيمة اليوم احتفال كبير في قاعة السليمانية حضرها أفراد أسرة الأديب الراحل إبراهيم أحمد، حيث تم توزيع جوائز مؤسسة إبراهيم أحمد على عدد من الأشخاص الذين اختارتهم لجنة متخصصة. يذكر أن إبراهيم أحمد الذي توفي في لندن في 8/4/2000 كان سياسيا مرموقا، حيث تولى سكرتارية الحزب الديمقراطي الكردستاني لسنوات عديدة، وكان صحفيا دامعا حيث تولى رئاسة تحرير مجلة جلابيش وصحيفة خباد، وكان روائيا وقاصا مبدعا كما كان قانونيا متضلعا ومارس المحاماة والقضاء. حول هذه الجوائز ودور المؤسسة التقى إذاعة العراق الحر الشاعرة والقاصة والصحفية شيرين كاف.
أن مؤسسة إبراهيم أحمد يعني يقوم كل عام في 8 من نيسان مع بالتعاون مع مؤسسة خادم للطباعة والإعلام منح جوائز طبعا لعدد من الذين تختارهم المؤسسة، وهي مبادرة جميلة من أسرة الأديب الراحل إبراهيم أحمد.
لمن تعطى هذه الجوائز؟
تعطى هذه الجوائز أولا لأم نموذجية طبعا، ولهاي النموذجية شروط: أن تكون الأم بعد وفاة أو استشهاد زوجها قد تمكنت من تربية أولادها بنجاح وأن واظبت على تعليمهم. وجائزة ثانية لطالب نموذجي تمنح لطالب أو طالبة من أبناء الشهداء والذي استطاع عبور مراحل دراسته بنجاح وتفوق ويجب أن يكون قد بلغ مرحلة الجامعة. والجائزة الثالثة تمنح لبيجمرغ النموذجي الذي كرس سنوات عمره في نضاله المتواصل في الحركة التحررية لكردستان. والجائزة الرابعة تمنح لأديب نموذجي من الأدباء الذين كانت كتاباتهم في خدمة الحركة التحررية الكردية والحركة الثقافية الكردية بشكل عام. والجائزة الخامسة تمنح عادة لفنان قدير من الفنانين الذين يمكن اعتبارهم جنودا مشهولين. والجائزة الخامسة تمنح لموظف أو مستخدم أو أي رجل يكون قد أدى واجبه بإخلاص وتفاني. وعلى سبيل المثال أعطيت هذه الجائزة اليوم لرجل مرور قضى كل حياته الوظيفية في هذا العمل دون تعب أو كلل وكان مثالا للإخلاص.
طيب وبالنسبة للأدباء، من هو الأديب الذي منح اليوم الجائزة؟
اليوم أعطيت جائزة الأديب للأديب النموذجي هو الشاعر والأكاديمي الأستاذ الدكتور رفيق صابر الذي كان مقيما في السويد وقد عاد إلى كردستان قبل سنتين ويتولى الآن رئاسة مؤسسة البحوث والدراسات الكردية.
ما هي هذه الجوائز؟
الجوائز هي وسام ذهبي ومبلغ من المال وشهادة تقليدية.
شيرين كاف الخاصة والصحفية والشاعرة، شكرا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعين الأعزاء، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم في الناصرية، حيث رصد لنا ظاهرة استخدام الدراجات النارية بشكل كبير بالنسبة إلى شباب المدينة، ما أثار سخط أهلها لما تسببه من أصوات مزعجة. الشباب دافعوا عن الدراجة النارية لرخص ثمنها وسرعتها في التنقل، في حين رفضها الأكبر سنا لخطورتها والاستخدامها في التحرش بطالبات المدارس. مهدي الحسناوي رصد لنا هذه الآراء.
ظاهرة استخدام الدراجة النارية في محافظة ذي قار أصبحت ملفتة للنظر، فبالإضافة إلى كونها وسيلة نقل سريعة لراكبيها إلا أنها أصبحت وسيلة إزعاج للمواطنين.
طبعا هي الدراجة نقل نعتبرها وسط نقل، ولكن هنالك ناس ما يعرفون شلون يستخدمون هذه الواسطة، سنو بالهور المالها والصوت المزعج وخاصة بالمطار والسرعة، فالناس يعني ما قاعد شلون تقول ترتاح لهاي الحالة اللي كثرت بالآونة الأخيرة.
هنالك مساوئ عديدة، منها أولا صوتها العالي اللي يزعج معظم الناس، وأحيانا يعني الصغار قد يسبب لهم حالة خوف وغير ذلك. أيضا تستخدم يعني أحيانا للتحرش بالطالبات أو بالبنات، وهاي يعني حالة سلبية. الأعم الأغلب لسائقها لم يحصلوا على إجازة مرورية.
بالنسبة للدراجة النارية يعني تعتبر وسيلة سهل اقتناها خصوصا ومعظم الناس يمرون بحالة اقتصادية صعبة لكون سعرها مناسب. كذلك قضية يعني سهلة في التنقل وخصوصا ما شاء الله احنا طرقنا اكثرها وعرة وهي تعتبر سهلة التنقل في الازقة والشوارع. ايضا اقتصادية في البنزين والمعروف انه ازمة البنزين وصعوبتها فالناس تستسهل عملية اقتناء الدراجة النارية.
البعض من مستخدمي هذه الوسيلة ينظرون إليها وسيلة لخدمة العائلة العراقية.
كان ما عندي يعني روح ب2000 وأرجع ب2000 هاي 4000، بينما لا تفول الدراجة ب2000 دينار تبقى عندك أسبوع كامل تروح ترجع. والله النقل كلش مهم، نقل خدمات أخرى بعد البيت، مسواق ما مسواق شكو حاجة تستخدمها ومسألة سريعة، مثلا إذا السيارة الازدحام تبقى ساعة هاي 5 دقائق توصل للمنزل.
أغلب المواطنين في هذه المحافظة يعانون من الدراجة النارية.
هي صحيح أكون مثلا جماعة مراهقين يفترون بالدراجات ويصير مرات حادث بها، بس اللي عنده شغل بها لا ما راح يتفك، يروح بها ويرجع بها بدوامه.
إن أغلب مستخدمي الدراجة النارية هم الشباب لعدة أسباب كما يقول هذا المواطن.
هي وسيلة نقل يعني ممتازة وأزيد الشباب هسه جاي يصير مثل إقبالهم عليه من على الدراجات، فمن يصير إقبالهم على الدراجات يعني حتى عندك هسه مثلا عندك الكيا الإسكان الصناعي الموجودة ياخذ 500، يقول لك أنا بمكان ما أطب 500، يقول لك حتى البنزين والقليل قليل السعر ماله وتفيدني بوسيلة النقل الأمور يعني الشغلات كثيرة يعني الدراجات حتى المسواق السوق بيها.
البعض الآخر من مستخدميها لم يمتلكون إجازات مرورية لقيادة هذه العجلة.
ماكو ترخيص لحد الآن من مديرية المرور، لحد الآن ما
يذكر إن مديرية مرور ذي قار لم تحدد ضوابط قانونية لمتابعة هذه الظاهرة ومحاسبة المخالفين. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، النصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
دردي كنت الخي خردي يا خلي
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
تحية طيبة أبعثها إليكم أصدقائي المستمعين. عدد آخر من المجلة نتابع فيه آخر الأخبار وأهم القضايا في الساحة الثقافية العراقية. أهلا ومرحبا بكم. أخبار ثقافية. ضمن نشاطه الأسبوعي أقام نادي الشعر في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ندوة استضاف فيها الناقد والشاعر العراقي الدكتور مالك المطلبي، قرأ فيها محاضرة بعنوان المتنبي رؤية ذاتية، قدم لها الشاعر جاسم بداوي وسط حضور من الأدباء والشعراء والمهتمين. وقد ركز المطلبي في محاضرته على ثيمة النسب لدى المتنبي منطلقا من شواهد في شعره، ثم أعقبت المحاضرة مداخلات ومناقشات من قبل الحاضرين. ومن أخبار المسرح، ينظم قسم الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد مهرجان الإبداع المسرحي خلال الشهر الجاري، وعلى قاعة جعفر السعدي في مبنى القسم تقدم خلال المهرجان 10 عروض من مشاريع تخرج طلبة الصف الرابع مع جلسات نقدية عنها لطلبة الدراسات العليا في القسم. من التحضيرات للمهرجانات الفنية أيضا تجري الاستعدادات في جمعية التشكيليين العراقيين لإقامة معرضين خلال هذا العام. وقال الفنان حسام عبد المحسن أمين سر الجمعية إن المعرض الأول يقام بمناسبة اليوبيل الذهبي للجمعية التي تأسست في العام 1956، والثاني هو معرض الفن العراقي المعاصر. المعرضان سوف يقامان منتصف شهر نيسان الجاري، الأول في بغداد والثاني في القاهرة. ومن أخبار الفن التشكيلي والمعارض خارج العراق، أقيم مؤخرا على قاعة الأندى في العاصمة الأردنية عمان معرض شخصي للفنان العراقي محمد مهر الدين، تضمن تجارب جديدة في الرسم باستخدام مواد خام مختلفة، واضعا أفكاره وتصوراته في وعاء شكلي مبتكر. الفنان محمد مهر الدين هو واحد من أبرز المحدثين في الفن التشكيلي العراقي المعاصر، واستطاع أن يحفر اسمه في ذاكرة الفن والثقافة في العراق محققا حضورا عربيا وعالميا. وهو من مواليد مدينة البصرة، تخرج من معهد الفنون الجميلة ببغداد سنة 1959، ثم واصل دراسته للفن في مدينة وارشو ببولونيا ليعود إلى العراق بعد أن تتلمذ على أبرز الفنانين هناك. أخيرا مع هذا الخبر من العاصمة الألمانية برلين، حيث أقام نادي الرافدين الثقافي هناك أمسية فنية استضاف فيها الفنان التشكيلي أحمد الشرع ليقدم عرضا لتجربته التشكيلية معززة بصور للوحاته تمثل المراحل المختلفة من تطور فنه وتنوعه الأسلوبي. قدم لهذه الأمسية وأدارها الفنان والناقد منير العبيدي، مبتدئا بالتعريف لهذا الفنان، وقدم تحليلا نقديا للاتجاهات العامة لفنه. بعدها قام الفنان الشرع بتقديم صور لنماذج من لوحاته على جمهور نادي الرافدين في برلين، وقدم شرحا إيضاحيا لمزاياه الأسلوبية وتنوعها. أبعاد ثقافية. في إطار الحراك الثقافي الذي تدفعه الرغبة لدى المثقفين داخل وخارج العراق في أن يكون للثقافة دور فاعل وناجع في إشاعة روح الأمن والسلم المجتمعي ونظرا إلى حاجة البلد الماسة اليوم في أن يستعيد المثقفون أدوارهم الريادية، فقد رأت مجموعة من المثقفين العراقيين وبعد التشاور مع عدد من المثقفين داخل وخارج العراق، رأت بضرورة المبادرة إلى تأسيس منظمة ثقافية اتفقوا على تسميتها بالمجلس العراقي للثقافة والفنون، تعنى بالأنشطة الثقافية والعلمية والفنية لعموم المبدعين العراقيين. الجديد في هذا المجلس هو أنه لا يستقطب فقط المثقفين من المشتغلين بالأدب والفنون، بل يتعداهم إلى شريحة أخرى من السياسيين والأكاديميين وحتى رجال الأعمال. وقد صدر بيان تأسيسي عن المجلس تضمن الخطوط العامة ومنطلقات ودوافع التأسيس بالإضافة إلى الهيكلية الإدارية وأطر التنظيم. البعض يرى أن إنشاء مثل هذا المجلس هو ولادة طبيعية لتوفير منافذ من الحرية والتعددية الثقافية والفكرية والإبداعية، وبالتالي خلق وعي معرفي بين أوساط المجتمع. وتأسيس مجلس من هذا النوع يعني أول ما يعني تحقيق حلم المثقف العراقي الذي طالما بقي يراوده منذ حقب معقود سابقة، كما إن إنشاءه بعيدا عن تدخل ومركزية الدولة وهيمنتها يعيد التوازن الثقافي والروحي إلى دواخل المثقف، ويعيد صياغة مكونات الثقافة العراقية، ويخلق أفقا يرتبط بمسارات وتوجهات المثقف ذاته. أما البعض الآخر من المثقفين لا سيما من هم في الداخل، فإن لهم رأيا مغايرا بشأن تأسيس مثل هكذا تشكلات وتكوينات، ويجدون فيها شكلا آخر من أشكال التشرذم والانقسام داخل الجسد الثقافي العراقي. مثل هذه التحفظات يطرحها أمين عام الشؤون الثقافية في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق علي حسن الفواز.
أعتقد أن الحديث عن تشكيل مجالس عليا للثقافة كما هو متواتر خلال الأيام الماضية ولأكثر من جهة قد تبنت هذا الاتجاه، يصب يعني هذه التوجهات تصب في مجال تفعيل الثقافة العراقية ونقل الثقافة العراقية من ارتباطات الحكومية القديمة ومركزيتها الضاغطة إلى نوع من التعددية الثقافية إن صحت التسمية. لكن ليس كل النوايا هي صالحة لأن تكون معبرة عن حقيقة التحول الثقافي والتحول السياسي والتحول الاجتماعي في الحاضنة العراقية. للأسف تاريخ هذه المعطيات لا يشجع كثيرا على أننا نبشر بالخير العميم بأن الثقافة العراقية ستكون ثقافة بيضاء، وأن المثقفين العراقيين قد شرعوا بتأسيس ثقافة وطنية تتبنى تعدد الهويات وجدل الهويات وتؤمن بالآخر والحوار مع الثقافة الإنسانية بشكل عام. هذه الهيئة الجديدة أو المجلس الثقافي الوطني هذا يصلح لأن يكون شكل من أشكال التنظيم المهني الذي فيه عمومية أكثر مما فيه مهنية.
لعل من المفيد هنا أن نورد بعض المبادئ الأساسية والأهداف التي دعت إلى التفكير بإنشاء وتأسيس المجلس العراقي للثقافة والفنون. فهو أي المجلس كيان مستقل لا يرتبط بأي تنظيم سياسي ولا يعبر عن رأي أي حزب أو كتلة سياسية أو دينية، ويلتزم بنبذ التعصب الطائفي بجميع أشكاله وإشاعة الفكر الديمقراطي الليبرالي وروح التسامح والقبول بالرأي والرأي الآخر، ويهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية العراقية في إطار التنوع والتعدد الثقافي والتصدي فكريا وإبداعيا للأثار السلبية التي تخلفها العولمة على الهوية الثقافية والوطنية، وكذلك الإفادة من إنجازات الحضارة الإنسانية ومواكبة روح العصر والإسهام في تطوير الحركة الثقافية العالمية.
هذا يعني هذه المرجعية المعقدة للثقافة العراقية لا يمكن أن تنقذها هكذا توجهات تبدو غلامية وتبدو تحمل شعارات غير واضحة، سوى أنها نوايا لثقافة وطنية تتجاوز الكذا المذهبيات وتتجاوز العقد السياسية، لأن هذه التمشكلات المعقدة التي حدثت هذه لم تأتي من شقوق الأرض، يعني هذه جزء من واقع الحياة العراقية. ينبغي لنا أن نبدأ بإعادة صياغة المشهد السياسي، إعادة صياغة حوار الثقافات التي تنتمي إلى مرجعيات، وتهيئة مسارات صحيحة. وفي داخل العراق أنا أعتقد كل الأفكار وكل المؤسسات وكل ورش العمل التي تعقد خارج العراق، أنا بتقديري أنها لا يمكن لها أن تنجح، لأنها تتحدث في اللحظة المسترخية، اللحظة المطمئنة. المثقف العراقي، المواطن العراقي، السياسي العراقي بحاجة إلى عملية إنقاذ، بحاجة إلى ثقافة وقائية تعزز الإحساس بالمواطنة، تعزز الإحساس بالهوية، تعزز الإحساس بأننا نعيش في فسيفساء سياسية وفسيفساء اجتماعية وثقافية، وعلينا أن نقبل البعض وأن نحاول أن نرسم أو نرسل نرحل الحرية من الخارج إلى الداخل. أعتقد أن العملية تحتاج إلى إعادة نظر، أننا بحاجة إلى شجاعة استثنائية، بحاجة إلى أبطال حالمين وأبطال يؤمنون بأن الخطوات يمكن أن تنطلق من هنا وأن تتحدى كل هذه العقد وهذه المثالب وهذه الصراعات الدامية والمدمرة، لكي نقول أننا بدأنا نصنع أفقا أو بدأنا نشكل أفقا سياسيا وثقافيا واجتماعيا يمكن أن يعزز عن التحول.
الآراء قد لا تتفق وتتقاطع أحيانا، ولكن لطالما كان في الاختلاف إثراء للنقاش والحوار. ننتقل إلى الصفحة التالية وزاوية في ضيافة المجلة.
الاسم حبيب النورس، تولد بغداد 1970. بدأت كتابة الشعر منذ بدايات دراسة المتوسطة، واستمريت على مواصلة الكتابة والدخول في الوسط الثقافي. مجاميعي التي نشرت لدي مجموعتان مخطوطتان، ولحد الآن في دار الشؤون الثقافية، ولا أعرف السبب لماذا لم تنشر. المجموعة الأولى عصور النمل، والمجموعة الثانية قبائل الغيم، أوية للاتحاد بعد السقوط انتمية للاتحاد كعضو رسميا، يعني أنا منتمي للوسط أقدم من هذا، لكن رسميا بعد السقوط. حياتي الدراسية خريج تربية قسم لغة عربية، وحاليا طالب دراسات. شجرة التوت وآخرون، وريقات تلتحف الخريف، هكذا كان أسلافي. وجدتي تلفظ ذكراهم من أنفها بدخان صباها، وتقشر ليلنا البارد، ونحن ريقات تمد الجذور، ونزيف رمل الحكاية لا ينقطع، وريقات فوق الرصيف، وهي للأحرار حمام، يحتضر في صحن حزين دنسته أقدام الكلاب. وريقات وريقات وريقات، كلما أشاروا إليها قالوا شجرة التوت وآخرون. وصرت كالهارب من أسمائي، أختبئ خلف فضاء العين، ألعق بقايا الدم، ويدي تقسم إلا أقص جدائل أشعاري، وأبحثر كل مياهي كي أتخلى عن أسلافي، فانبعجت آهاتي واديا يألفه الغاوون، وكنت أن أصبح اسما لولا سراب غمر الوادي، فانبجست كل الأسماء الأول والثاني والثالث، إلا اسمي ظل ضبابا إذ جاء في ذيل الأخبار وآخرون.
ومع قصيدة ضيفنا نطوي أعزائي صفحات المجلة، حتى نلتقيكم في عدد قادم، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.